نبو ذكره في الناس وذهب فيه إلى عدم منزهه. يلاحظ على ما ذكره من النقض ما ذكرناه في الدرس السابق، وكان حاصله هو أن التكليف كما يرتفع بالاضطرار كذلك يرتفع بفقدان الموضوع ويرتفع بخروج الطرف عن محل الابتلاء ويرتفع بانفصال أحد الطرفين. في كل هذه الحالات لا علم بالتكليف، بعد انفصال أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف، بعد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء لا يبقى علم بالتكليف. حينئذ السؤال هو هذا، أنه إذا كان الكل يشتركون في هذه الجهة فلماذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا في موارد الاضطرار ويكون منجزا في موارد فقدان بعض الأطراف ويكون منجزا في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم؟ كلامنا بعد العلم، كلامنا الاضطرار بعد العلم الإجمالي. فإذا خرج أحد الأطراف عن معنى بعد العلم الإجمالي، فقد أحد الطرفين بعد العلم الإجمالي، هنا لا يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يلتزم بكون العلم الإجمالي واضع على تنجيزه ويؤثر تنجيزه في الطرف الآخر. فلماذا يقال هنا إذا قال العلم على التنجيز بينما يقول في موارد الاضطراب المتأخر عن العلم الإجمالي لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، مع أنه لا ينبغي التفريق بينهما بما قلناه، لأن التكليف لا علم به في جميع هذه الموارد، كما لا علم بالتكليف بعد الاضطرار إلى بعض الأطراف المعين، كذلك لا علم بالتكليف بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لا علم بالتكليف. فالتفريق بينهما يبدو أنه ليس تاما. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية على أصل الاستدلال الذي ذكره، الاستدلال الذي ذكره كان يعتمد على هذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أنه بعد الاضطرار كلامنا في ما كان ترى متأخر عن العلم الإجمالي، بعد الاضطرار لا علم بالتكليف، بعد الاضطرار لا علم بالتكليف، لماذا؟ لأنه على تقدير أن تكون النجاة مثلا ساقطة في الطرف الذي اضطر إليه لا تكلف فيه، وإنما هناك شك في التكليف على تقدير أن تكون النجاة ساقطة في الطرف الآخر. إذن بعد الاضطرار لا يوجد علم بالتكليف، يزول العلم الإجمالي بالتكليف الذي كان موجودا سابقا. وحيث أنه ذكر بأن التنجيز إنما يكون ما دام هناك منجز تابع لوجود منجز كما هو واضح، فإذا اقتطع المنجز يتبع التنجيز، والمنجز في المقام هو العلم الإجمالي، وبعد الاضطرار يرتفع العلم الإجمالي. لا علم بالتكليف، لا يستطيع أن يقول بعد الاضطرار أعلم بوجود تكليف ويقسم على ذلك، لا يستطيع، لا يحسن بالتكليف. فبعد ارتفاع العلم الإجمالي فإن أقول لا منجز، فإذا لا منجز لا يكون هناك تنجيز، فيسقط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن التنجيز. هذا هو بديل. جواب عن هذا هو أنه
أنه لا يمكن إنكار سقوط التكليف عن الطرف المضطر إليه، بسبب الاضطرار بلا إشكال، وعلى تقديره تكون النجاسة ساقطة في الطرف الذي اضطر إليه، التكليف في هذا الطرف يسقط بلا إشكال. لكن الكلام في أن هذا سقوط التكليف بسبب الاضطرار، هل يوجد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا؟ هذا الكلام هو كأنه يفترض أن هذا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، ولذلك هذا إلى عدد المنجزية، بينما الصحيح أن هذا لا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. والسر هو هذا، أن هذا العلم الإجمالي حين حدوثه حدث منجزا للتكليف، عندما حدث العلم الإجمالي لم يكن هناك اضطرار بحسب الفرض، لأن الاضطرار متأثر عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي. حينما حدث العلم الإجمالي لم يكن هناك اضطرار، وهذا معناه أن العلم الإجمالي حينما حدث منجزا للتكليف. العلم الإجمالي نجز التكليف في وقته وحين حدوثه، والعلم الإجمالي حينما يحدث منجزا للتكليف لا يخرج عن صفة المنجزية بمجرد سقوط التكليف بسبب الاضطرار ونحوه، يبقى على تنجيزه، لأنه حينما حدث منجزا سقوط التكليف بسبب الاضطرار أو بسبب خروج بعض الأضرار عن محل الاستدار أو بسبب فقدان بعض الأضرار وانعدام الموضوع في بعض الأضرار، هذا لا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بعد أن حدث منجزا للتكليف. كما قلنا، بعد أن حدث منجزا للتكليف لا يسقط هذا التنجيز بمجرد سقوط التكليف بسبب الاضطرار، بل يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه، والاضطرار المتأخر عنه لا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وهذا الأمر طبيعي جدا، لو فرضنا أن شخصا نذر أن يقوم أحد يومين تردد بينهما، إما الخميس أو الجمعة، فقام الخميس، بعد قومه بالخميس لا علم للتكليف، ليس عنده علم بالتكليف بالصوم، لأنه يحتمل أن ما علم به نفسه وصام يوم الخميس وقد أداه، بعد يوم الخميس لا علم بالتكليف بالصوم، لكن مع ذلك العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي حينما حدث منجزا، عندما حدث هو نجز التكليف في كلا الطرفين، سقوط التكليف في أحدهما بسبب الانتثار، بسبب العصيان، بسبب خروجه عن محل الابتلاء، بسبب الاضطرار إليه، هذا لا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن المنجزية. بل قالوا بأن هذا ثابت حتى في العلم التفصيلي للتكليف، حتى في العلم التفصيلي للتكليف، عندما يعلم بأنه شيء معين وجد عليه شيء معين، بعد ذلك شك انتفاعه، شك صدر منه شيء يشك في أن هذا الشيء الصادر منه هل يعتبر انتفاعاً للتكليف أو لا يعد انتفاعاً، شك في الانتفاع، ومع الشك في الانتفاع لا يكون هناك علم ببقاء التكليف، وهو التكليف لكن برغم من هذا العلم التفصيلي يبقى منجز، يعني يطلب من المكلف الاتيان بماذا؟ بذلك الفعل. لماذا؟ لان العلم عندما حدث نجز متعلقات بقطعة الاشتغال، هذا دخلت الارض، فلا بد من ماذا؟ من ان يتيقن بخروجه عن ارضته. من الواضح انه اذا ترك الفعل واكتفى باحتمال الامتثال لا يكون قد يتيقن بالفرار والخروج عن الارض، مع انه لا يقين بالتكليف عند الشك في تحقق امتثاله. فالقوية لا تختص بالعلم الإجمالي، حتى في موارد العلم التفصيلي العلم مطلقا إجماليا كان أو تفصيليا إذا حدث ونجد التكليف خلص، تنجد التكليف في العهد، فلا بد من الاحتياط ولا بد من الخروج عن عهدته وإيمان. سقوط التكليف بعد ذلك لا يعني زوال المنبه عن ذلك العلم الإجمالي. وبعبارة أخرى كما ذكرت أحد الكفاية في الحاشية، في حاشية قلنا أنه في حاشية في أحد الكفاية عجل عما ذكره في المشي، وزوال المنبه أدخل المكان في باب العلم الإجمالي المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. حينئذ ينزل هذا العلم الإجمالي كلا الطرفين، بمعنى أن هذا المكلف في محل الكلام هو يعلم إجمالا بوجوب الاستناد عن هذا إلى زمان الاضطرار، لأن المطلوب في محل الكلام كما قلنا أن الاضطرار متأثر عن العلم الإجمالي، فهو يعلم إجمالا إما بوجوب الاستناد عن هذا قبل زمان الاضطرار أو وجوب الاستناد عن الطرف الآخر من الآن إلى ما بعد زمان الاضطرار. فالفرد الطويل هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التكليف في الثور، على تقدير أن تكون النجاة تطابق في الثور، هذا تكليف بالاستناد عنه من الآن إلى ما بعد زمان الاضطرار، والاضطرار الطرف الآخر المفروض الإجماع. هذا الفرد الطويل. الفرد القصير غيره هو أنه على تقدير أن تكون المجال الطاقة في الماء فهو يعلم بوجوب الاستناد عنه إلى حين حدوث شنو؟ الاضطرار. هذا الفرد القصير. هذا هو الفرد القصير. ومن الولاية يعلم إجمالا بأنه يجب عليه الاستناد عن أحد الطرفين، غاية الأمر أن أحد الطرفين فرد طويل، وجوب الاستناد عنه يستمر من الآن إلى ما بعد الاضطرار، لكن الفرد الآخر لا وجوب الاستناد عنه قصير، لأنه يجب الاستناد عنه إلى ما قبل حصول الاضطرار، أما إلى حصول الاضطرار ليس وجوب الاستناد بلا شك. هذا علم الإمام من يجوز لكلا طرفين، والثور في أحد الطرفين، وعلى العلم الإجمالي نجد وجوب الاستناد عن الثوب مطلقا قبل الاضطرار وبعد شنو؟ وبعد الاضطرار. وهذا هو معنى أن العلم الإجمالي يكون منجز حسب التمجيد وبقاء التمجيد يبحث الطرف الآخر، أن الطرف الآخر يجب الاستناد عنه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي هو نجز كلا الطرفين، وكان الثوب هو أحد طرفي العلم الإجمالي، والتكليف الذي يتنجس فيه هو عبارة عن وجوب الاجتناب من حين العلم الإجمالي إلى ما بعد الاضطرار فيجب الاجتناب عنه، وهذا هو معنى المنجزية. قد يقع في المقام في مقام تقرير عدم المنجزية لأن العلم الإجمالي هذا الذي ذكر أو ذكره صاحب الكفاية في الحاشية المردد بين القصير وبين الطويل كما بيناه. هذا العلم الإجمالي منحل بماذا ينحل؟ ينحل بعلم إجمالي بوجود الاجتناب إما عن هذا الطرف أو عن هذا الطرف قبل الاضطرار. هذا علم إجمالي ليس فيه شك. قطعا يجب على قبل الاضطرار قبل الاضطرار قطعا يجب عليه الاجتناب اما عن الماء او عن الثوب، لان النجاسه التي علم بها هي اما ساقطه الماء او ساقطه الماء لا في الثوب. ان سقطت الماء فيجب عليه الاجتناب عنها قبل الاضطرار، وان سقطت الثوب ايضا يجب عليه الاجتناب عنها. ما زال على ذلك ومشكوك، لا يوجد عنده علم اجمالي به. التفريق في ما زال عن ذلك لا علم به، بل هو مشكوك. وجوب الاجتناب بعد الاضطرار لا يكون به، لا علم به، وانما هو مشكوك، لأن هذا وجود الإجتناب إنما يثبت على تقدير أن تكون النجاسة فاقطة للثوب، وعلى تقدير غير معلوم مشكوك. فيكون وجود الإجتناب في مرحلة ما بعد الاضطرار مشكوك لا علم به، فإذا يكون عندنا علم إجمالي بوجود الاجتناب عن احد الطرفين قبل الاضطرار، وشك في وجود الاجتناب بعد الاضطرار. مثل هذا العلم الاجمالي بهذا الشكل يوجد انحلال العلم الاجمالي المدعى في المقام، وهو العلم الاجمالي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. مثل هذا العلم الاجمالي يقال ان هذا ينحل بعلم إجمالي بوجود الاجتناب عن أحد الطرفين فيما قبل الاضطرار، والشك فيما زاد على ذلك. وبالنتيجة بعد الانحلال الذي ينجز، ما هو الذي ينجز؟ هو العلم الإجمالي الذي صورناه قبل الاضطرار. ينجز على المثلة ماذا؟ ينجز على المثلة وجود الاجتناب عن هذا الطرف قبل الاضطرار، وهذا الطرف قبل شنو؟ قبل الاضطرار. هذا صحيح، لكن بعد الاضطرار لا سوي ينجز وجود الاجتناب عن الطرف الاخر، لا سوي ينجز وجود الاجتناب عن الثوب. لماذا؟ لانه لا علم له، وانما هناك شك في التكليف فتجري فيه الاصول المهمه. وبذلك انتهينا الى ماذا؟ الى عدم التمجيد بالمعنى الدقيق، يعني قلنا ان التمجيد الذي نتكلم عنه يظهر اثره في الطرف الاخر. العلم المطور صاحب الكتاب العلم الاجمالي لو تم ولم ينحل فهو يمنع من ماذا؟ من استعمال الطرف الاخر، لانه طور علما اجماليا دائرا بين الفرد القصير فالفرد شنو؟ الطويل المستمر حتى بعد الاضطرار. اذا هو يمنع من استعمال الفرد الخوف حتى بعد الاضطرار. هذا الاعتراف يقول ان هذا العلم الاجمالي منحل بعلم اجمالي بوجوب الاجتناب عن احد الطرفين قبل الاضطرار، وشك في وجوب الاجتناب بعد ذلك. فنلتزم بهذا العلم الإجمالي، ونلتزم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل الاضطرار، هذا صحيح، لكن بعد الاضطرار لا تعود بوجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار، وهذا معناه عمليا انحلال العلم الإجمالي وعدم قطعه على الجيل. هذا هذا
جواب هذا يكون بهذا الشكل، وهو أن المكلف صحيح هذا كما ذكر يعلم بوجود الاجتناب عن أحد الطرفين قبل الاضطراب، هذا موجود بلا اشكال يعلم به المكلف، لكن في نفس الوقت ايضا يعلم هكذا مبدعي وهكذا مبدعي فعل الكفايه لاثبات التنجيل، في نفس الوقت يعلم بانه يجب عليه الاجتناب اما ان هال الطرف قبل الاضطراب واما عن ذاك الطرف بعد كنا بعد الاضطراب، فكانه صار عنده علمان اجماليان، علم بوجود الاستناد عن هذا قبل الاضطراب وعن هذا قبل الاضطراب، هذا واضح، لكن في نفس الوقت عنده علم اجمالي اخر بوجود الاستناد عن هذا الماء قبل الاضطراب وعن التوبة بعد الاضطراب. لماذا هذا العلم الإجمالي؟ لأنه على تقدير أن تكون النجاة فاتحة الثوب فوجوب الاجتناب لا يختص بخصوص ما اختص ما قبل الاضطراب، وإنما وجوب الاجتناب عن الثوب يستمر من حين العلم الإجمالي لما بعد شنو؟ بعد الاضطراب. على هذا التقدير، على تقدير سقوط النجاسة في الثوب ليس تشويش ثابت في الثوب فقط في مرحلة ما قبل الاضطراب حتى نحتفل على العلم الإجمالي اللي هو رجع، وإنما وجود الاجتناب كما يثبت في الثوب قبل الاضطراب فذلك يثبت وطلع العلم الإجمالي يثبت في الثوب بعد شنو؟ بعد الاضطراب. هذا المقلد يطلع النتيجة أن يعلم إما بوجود الاجتناب عن الماء قبل الاضطراب اللي هو الكلب الخطير الصور صاحب الكفاية، وإما عن ماذا؟ وإما عن وجود الاجتناب عن الثوب بعد الاضطراب. هذا علم المال صحيح ينشا من علم الإجمال بسقوط النجاسة في أحد الأمرين إما الماء أو الشنو أو الثوب، مرحلة ما بعد الاضطراب بالنسبة إلى الطرف الآخر هذا ليس صحيحا، ادعى بأنه هذه خالية من العلم وأنها مجرد شك، لا ليس الشك هي فرع من العلم الإجمالي، لأنه إن كانت النجاسة ساقطة في الثوب كما قلنا فهي تقتضي وجود الاجتناب عن الثوب قبل الاضطرار وبعد الاضطرار، فالمكلف على أحد التقديرين يعلم بوجود الاجتناب عن الثوب بعد الاضطراب كما يعلم بوجود الاجتناب عن قبل الاضطراب، وعلى التقدير الآخر يعلم بوجود الاجتناب عن الماء قبل الاضطراب، وهذا هو نفس العلم الإجمالي الذي يتصور صاحب الكفاية، وهو الجواب الصحيح عن أصل الاستدلال، وهو أن هناك علم إجمالي مربط بين الفرد القصير والفرد شنو؟ الطويل، وهو ينجز الفرد الطويل على امتدادها وبذلك يثبت التنجيل. هذه هي الصورة الثانية من الصور المتطورة في المقام التي كان الاضطراب فيها متأثرا عن التكليف وعن العلم الإجمالي. الصورة الثالثة اللي هي خالص وقطية فيها بين الصورتين السابقتين هو أن يفترض أن الاضطراب حادث بعد التكليف وبعد سبب التكليف ولكنه قبل العلم الإجمالي، قبل العلم الإجمالي كما إذا قررنا أنه تنجس سقطت نجاسة إما في الماء أو في ماذا أو في ثوب سقطت النجاسة سقطت البصرة في أحدث التكليف، هذا زمان التكليف،
لكن المثلث لم يكن عالما بذلك، لم يكن عالما بسقوط وكثرة الهول في أحدهما، لم يكن عالما بحدوث التكليف. ثم المثلث اضطر إلى شرب الماء، طرف المعاينة اضطر إلى شرب الماء، ثم علم بنجاسة أحدهما، إما الماء الذي اضطر إلى شربه وإما شنو وإما الثوب، فيكون العلم الإجمالي بالتكليف متأخرا زمانا عن الاضطرار، المتأخر زمانا عن أصل التكليف وحدوث سبب التكليف هو سقوط طبرة الدم. كلام يقع في أن هذه الصورة الوسطية هل هي تلحق بالصورة الأولى لكي يثبت فيها عدم التنجيز، أو تلحق بالصورة الثانية لكي يثبت فيها التنجيز؟ ذهب بعضهم وانسج إلى المحقق النعيمي في دورته الأولى، ذهب إلى التنجيز، أن العلم الإجمالي هنا يكون منجزا كما هو الحال في الصورة الثانية المتقدمة. واستدل على ذلك، على التنجيز في هذه الصورة الثالثة، أو استدل لذلك بدليلين أو لعله أكثر. الأول هو اللي نقل عن المحقق النعيمي وحافظه، أن المكلف، يقول المحقق النعيمي، أن المكلف يعلم بحدوث تكليف ثاني من البداية، لأن المفروض في هذه الصورة أن المكلف بعد الاضطرار علم بسقوط النجاسة في أحدهما سابقا. إذا المكلف علم بالنجاسة الحادثة سابقا المرددة بين الماء وبين الثوب بين الطرفين، إذا المكلف يعلم بتكليف فعلي من أول الأمر، يعلم بتكليف فعلي حادث من البداية قطعا من البداية، هو مكلف بالاجتناب عن أحد الطرفين، لأن قطرة الدم سقطت في أحدهما، لكن الله ما كان يعلم بذلك، بعد ذلك علم. هذا العلم بالتكليف الفعلي من أول الأمر اللي يحصل في المقام هو أنه يشك في سقوطه، يشك في سقوطه بالاضطرار. من ينشا هذا الشك في السقوط؟ ينشا من هذا، من انه النجاسة سقطت في الماء، هذا التكليف يسقط بالاضطرار. واما اذا سقطت في الثوب فهو لا يسقط شنو؟ بالاضطرار. هذا التكليف الذي علم به من البداية بحصول الاضطرار ولا يشك في سقوطه. إذا لم يحتوي الكلام ما عندك هذا التكليف موجود وينزل عليه كلا الطرفين، لكن حيث أنه اضطر إلى أحد من المعونين قضى إلى شرب الماء فهو يشك في سقوط التكليف الفعلي من البداية كما قلنا، يشك في سقوطه. ومن الواضح أن الشك في السقوط، الشك في سقوط التكليف، هو مجرى لإطالة الاشتغال وليس مجرى لإطالة الضرحة. هذا ليس شكا في التكليف حتى نجري فيه شن الضراء ونقول بعد الاضطراب ما تشك في التكليف فتجري الأصول المؤمنة لنفيه، وإنما هذا شك في سقوط التكليف المعلوم، لأنه علم بالتكليف الفعلي في وقته ومن أول الأمر، وشك في سقوطه وهو مورد لإطالة الاشتغال فحينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من البناء على الاشتغال، ولا بد من الاحتياط الطرف الاخر، وهذا يعني ماذا؟ المنجزيه. هذا يعني ان هذا العلم الاجمالي ينجز الطرف الاخر، فيجب الاجتماع على الطرف الاخر. وإلا إذا لم يستمر عن الطرف الآخر هو لا يخرج عن عهدة التكليف المتيقن المعلوم، لا يخرج عن عهدته يقينا. وهذا التكليف مدة استنجد عليه علم به ودخل في عهدته، فإذا يجب عليه الخروج عن عهدته يقينا، ولا يخرج عن عهدته يقينا إلا إذا اجتنب الطرف. إذا اقتتل الطرف الآخر فاحتمال المزاج لا تكفي، لم يخدع معجزته، وبذلك يكون هذا العلم منجزا للطرف الآخر. هذا التقريب الأول للمنجزية في الصورة الثالثة. هذا التقريب مبني على افتراض أن العلم المتأخر ينجز التكليف شنو؟ المتقدم. التكليف من اول الامر ينجزه، كما ان العلم المقارن للتكليف ينجز التكليف، كذلك العلم المتاخر زمانا عن التكليف ينجز التكليف من اول الامر، ينجزه من اول الامر. هذا الكلام ليس واضح، لماذا؟ لأنه تقدم سابقا أن التنجيز حكم عقلي ليس حكما شرعيا وأمثالا، وحكم عقلي العقل يستقل بتنجيز التكليف عندما يتعلق العلم به. مثلا حكم العقل بتنجيز التكليف تقدم سابقا أن معناه من معناه قبح مخالفة، معناه لزوم الإطاعة والامتثال، وقبح المخالفة والعصيان. عقل هكذا يعتقد أن التكليف عندما يتنجز بالعلم يحكم بلزوم امتثاله ولزوم إطاعته وقبح مخالفته، هذا معنى التنجيز. ومن الواضح أن هذا لا معنى له بالنسبة للتكليف المتقدم، لأن يعني التكليف المتقدم لا مجال لإطاعته ومخالفته الآن حتى يحكم العقل بماذا؟ بقبح مخالفته. في زمان انتهى هو، الآن لا يوجد له، لا معنى لأن يحكم العقل من الآن بقبح ماذا؟ بقبح مخالفته ولزوم طاعته وامتثاله، لما لم ينجزه. فافتراض ان العلم الاجمالي ينجز التكليف في وقته بحيث يكون التكليف من اول الامر منجزا، هذا لا وجه له، لانه مبني على فكره ان العلم الاجمالي المتاخر ينجز التكليف المتقدم. طبعا هذا المقولة فيما إذا فرضنا أنه التكليف السابق انقطع عن الزمان الشمل المتأخر، ليس له ديون باقية في ماذا؟ في الزمان المتأخر. لا إذا ديون لا ممكن افتراض التنجيز، لكن ليس له ديون، التكليف انتهى في وقته، الآن ليس له تبعات ومتعلقات في الزمان الحاضر. حينئذ نقول انه لا معنى لان يحكم العقل بمنجزيته بلزوم طاعته وامتثاله وقبح مخالفته وعصيانه، لانه لا مجال لذلك في التكليف المتقدم، وانما يكون هذا معقولا عندما يكون العلم والتنجيز مقارنا علما بالتكليف زمانا. هذا التقريب الاول وجوابه. التقرير الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.